الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو بدائع التفسير الجمع لما فسره ابن القيم رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: معلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك، ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم. فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير، وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك.
انتبه يا أخوان لهذه القاعدة. يقول: وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة فيطبع على القلب إلى الممات، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه. ولهذا من الذين كفروا من حق عليهم القول فطبع الله عز وجل على قلوبهم إلى أن ماتوا، ومنهم من عاقبهم الله سبحانه وتعالى مدة وشاء لهم الله عز وجل الهداية فهداهم الله سبحانه. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا مخصوص بمن طبع الله عز وجل عليه وحقت عليه كلمة العذاب، فهذا لا يؤمن إلى الممات. هذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان قد يجتمع فيه الهداية والضلال، وقد يكون مدة من الزمان على الضلال فيستحق العقوبة، ثم يشاء الله عز وجل الهداية فيرفع عن العقوبة وتتبدل ثوابا، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يرى منهم من يرى أن الضال هذا والمعاقب والمتمرد والكافر لا زال الله عنه راضيا، إذا كان قد كتب الله له الله الإسلام بعد ذلك لا زال عنه راضيا حتى في حال كفره، وأن المرتد لا زال الله عنه ساخطا حتى في حال إسلامه واستقامته. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان تتبعض أحواله، فطارة يغضب الله عليه، وطارة يرضى الله عليه، طارة يسخط الله عليه، وطارة يقبل الله عز وجل عمله، وهكذا. فيقول: وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة فيبقى الإنسان على الضلال، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه. نعم.
قال رحمه الله:
كما يعاقب العذاب كذلك، يعني أن الله يعاقب العذاب، عصاة المؤمنين يدخلون النار فيعذبون مدة ثم يخرجون إلى الجنة، يبقى الله في الشخص الواحد عذب ونعم، عذب ونعم. نعم.
قال: والختم، قال الأزاري: أصله التغطية، وختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالها، وكذلك قوله: وطبع الله على قلوبهم. قلت: الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق.
وأن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق. هذا الطبع، يعني يقول الطبع والختم لما قدم الأول قول أبو إسحاق وكذا أنهما في اللغة واحد، هو التغطية على الشيء، ختم على الشيء، طبع عليه. فيقول ابن القيم: قلت الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان في معنى آخر، وهو الطبع ختم يصير سجية، يعني إذن أيهما أشد، الطبع والختم؟ الطبع صار سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق بخلاف الخاتم يكون إذن أشد. ونحن نعلم أنه لا بد من فرق، فالله عز وجل ذكر الطبع وذكر الختم وذكر القفل، فهذه كلها فوارق وقد مرت معنا أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وقوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أقوالهم في ذلك. فقال صاحب الكشاف سواء اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر، ومنه قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين بمعنى مستوية، وارتفاعه على أنه خبر لإن، وأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع رفع على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، كما تقول إن زيدا مختصم أخوه وابن عمه، أو يكون أأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء، وسواء
وأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع رفع على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، يبقى وأنذرتهم أم لم تنذرهم معناه إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، يكون هنا رفع الفاعلية إنذار. نعم. كما تقول إن زيدا اختصم أخوه وابن عمه، يبقى أخوه على الفاعلية. نعم.
أو يكون أأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء، وسواء خبرا مقدما بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن
بمعنى يقول وسواء خبر مقدم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدمه، يبقى إنذار هذا مبتدأ مؤخر وسواء خبر. نعم. يبقى أنذرتهم أم لم تنذرهم هذا على الابتداء، ويكون الخبر فين؟ سواء، يبقى رفع سواء، إما أن تكون على الخبرية كما هنا، فالإنذار يكون على الابتداء رفع، يكون في محل رفع مبتدأ، أو الإنذار في محل رفع فاعل، فتقول مستو عليهم إنذارك وعدم إنذارهم، هذا مرفوع على الفاعلية، أو تقول كما قدر في الأخير سواء عليهم إنذارك وعدمه، سواء عليهم إنذارك وعدمه، يبقى هذا على الابتداء إنذارك، هذا على الابتداء، وسواء خبر مقدم، إنما مستو عليهم إنذارك مستو إنذارك، يبقى هذا مرفوع على الفاعلية. نعم.
قال فإن قلت الفعل أبدا خبر لا مخبر عنه، فكيف صح الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلت هو من جنس الكلام المهجور، فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى، وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بينا، من ذلك قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معناه لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن، وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل، والهمزة وأم مجردتان بمعنى الاستواء، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا. قال سبويه جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام، كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء، ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما، لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائن، إما الإنذار وإما عدمه، ولكن لا بعينه، وكلاهما معلوم بعلم غير معين.
نعم.
قلت هذا قوله وقول طائفة من النحاة، وقد اعترض على ما ذكراه بأنه يلزم القائل به أن يجيز سواء قمت أم قعدت دون أن تقول علي أو عليك، وأنه يجيز سيان أذهب زيد أم جلس، ويتفقان أقام زيد أم قعد، وما كان نحو هذا مما لا يجوز في الكلام ولا روي عن أحد، لأن التقدير الذي قدروه منطبق على هذا.
أنا لا مرجع إلى التقديرات، تقدير أهل العلم في هذا، والإعراب فرع عن المعنى، ولهذا يقول ولعل هذا يكون من جنس الكلام الذي يهجر فيه اللفظ وينظر فيه إلى المعنى، فالإعراب فرع المعنى. نعم.
وقال الطائفة أخرى: سواء هنا مبتدأ والجملة الاستفهامية في موضع الخبر، وإنما قالوا هذا وإن كان سواء ها هنا مبتدأ والجملة.
طيب، هات قوله تعالى ومن الناس، يعني هذا مبحث إعرابي كما قلنا، مرجع ذلك إلى معرفة المعنى، فكل من فهم منها معنى قدر الإعراب على حسبه. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رحمه الله: أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون، وهم لا يشعرون أن الله خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه ليحصل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون طريق خيدع إذا كان مخالفا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له، ويقال للسراب الخيدع لأنه يغر من يراه، وضب خدع أي مراوغ كما قالوا أخدع من ضب، ومنه الحرب خدعة، وسوق خادعة أي متلونة، وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعة.
نعم. فهذا في إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى، لكن تكون على وجه المقابلة، فالخداع منه المشروع ومنه الممنوع، فإن كان للتوصل إلى أمر مشروع وإلى خير فهو مشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. فحينما يستعمل الإنسان الخديعة مع أعدائه فهل يكون محمودا أو مذموما؟ يكون محمودا. أما إذا استعمل الخداع على وجه التوصل إلى الشر وإلحاق الضرر بالآخرين فهذا المذموم، لهذا وصف الله سبحانه وتعالى به، لكنه لا يوصف به مطلقا، إنما يوصف به على وجه المقابلة. تقول يخادعون الله وهو خادعهم، لكن ما تصف الله بالخداع هكذا بإطلاق، إنما هذه من الصفات التي لا تطلق على الله عز وجل إلا على وجه المقابلة والمجازاة. جازاهم الله عز وجل على صنعهم، يمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فلا تصف الله بالمخادعة مطلقا، ولا بالاستهزاء مطلقا، ولا بالمكر مطلقا، ولا بالكيد مطلقا، وإنما على وجه المقابلة. فكل الصفات التي تحمل وجها محمودا ومذموما والتي ورد بها الكتاب لا يوصف الله بها إلا على وجه المقابلة. لماذا على وجه المقابلة يا إخوان؟ لأن سياق المقابلة يرفع الجانب المحظور في الصفة، لأن إذا خدعت من خدعك، إذا مكرت بمن مكر بك على وجه تدفع الشر وتكيد له، فإنه يكون محمودا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وهي مثلثة: خدعة خدعة خدعة، مثلثة. فدل هذا على الاستعمال هذا من المشروع، فالله عز وجل يوصف بهذا لكن على وجه الايه؟ لكن على وجه المقابل. نعم.
قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال رحمه الله: ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبا له مؤثرا له على غيره، فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه.
الله أكبر. فمرض القلب خروج عن صحته واعتداله، وموت القلب إبطال حركته، فلم يعد بقى خروجا عن صحته واعتداله، بل هذا لا صحة له ولا اعتدال، ميت ما فيه حركة. أما المرض فيه الحركة ولكنها الحركة الضعيفة، وبسبب خروج القلب عن صحته واعتداله. وما صحة القلب واعتداله؟ أن يكون عارفا بالحق محبا له، عارفا به محبا، مؤثرا الحق على غيره. إذا مرضه عارفا بالحق، عالما به يقابله الشك، مؤثرا له على غيره يقابله إيثار غيره عليه. تابوا يا أخوان، فمرض القلب يكون من أمرين: من الشبهات والشهوات. من الشبهات والشهوات، هذا المرض، هذا مرض القلب. فمادة المرض ترجع لهذين الأمرين: إلى الشبهات والشهوات. والشبهات ترجع لعدم معرفة الحق، والشهوات ترجع لإيثار غير الحق على الحق. فالإنسان لشهوته يؤثر غير الحق على الحق، ولقلة علمه فإنه تتمكن منه الشبهة، فيغذى القلب بهذا بالشبهات والشهوات. نعم.
قال: فمرض المنافقين مرض شك وريب، ومرض العصاة مرض غي وشهوة، وقد سمى الله سبحانه كلا منهما مرضا. قال ابن الأنباري: أصل المرض في اللغة الفساد، مرض فلان فسد جسمه وتغيرت حاله، ومرضت بالمرض تغيرت وفسدت. قالت ليلى الأخيلية: إذا هبط الحجاج مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. وقال آخر: ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين، والبلاد اقشعرت. والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة. ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ، وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة، وريح مريضة إذا هب هبوبها كما قال: راحت لأربعك الرياح مريضة. راحت لأربعك الرياح مريضة.
يقول المرض يدور على أربعة أشياء: فساد، ضعف، نقصان، ظلمة. كل من هذه الأربعة يقال فيها مرض. فالمرض قد يرجع إلى الفساد، قد يرجع إلى الضعف، قد يرجع إلى النقصان، قد يرجع إلى الظلمة، كل هذا مرض. نعم.
أي لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان، ومنه بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض ناقص الدين، ومرض في حاجته إذا نقصت حركته. وقال الأزهري عن المزري عن بعض أصحابه:
يبقى مرض البدن يعود إلى نقص القوة، يحدث نقصا في القوة. طيب، ومرض القلب نقص دينه، ومات القلب انعدم دينه، فلم تعد له مادة تغذي بالحق. لكن القلب المريض له مادتان: مادة تغذي بالحق، ومادة تغذيه بالباطل، فهو يميل مع أيتهما، فتراه مرة ينتعش لقوة مادة الحق، ثم تراه مرة يفتر وينتكس لقوة مادة الباطل، فهو يتردد بين المادتين، وإلى أيتهما كان أميل فهو لها. أما القلب الميت فليس له إلا مادة واحدة وهو مادة الباطل، وأما القلب السليم فليس له إلا مادة واحدة وهي مادة الحق. فالقلب إذا من القلوب ما ليس له إلا مادة واحدة وهي مادة الحق، فهذه القلوب السليم، ومنها ما له مادة واحدة وهو الباطل، فهذا القلب الميت، ومنه ما له المادتان فهذا هو القلب المريض. نعم.
وقال الأزهري عن المزري عن بعض أصحابه:
ثم الشك والجهل والحيرة والضلال.
ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة، فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض، فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها.
نعم.
قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال رحمه الله: فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين، فقال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض، فأجابهم المنافقون بقولهم إنما نحن مصلحون، فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين، ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونهم مفسدين، وأن ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد. فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربعة إسجالات: أحدها تكذيبهم، والثاني الإخبار بأنهم مفسدون، والثالث حصر الفساد فيهم بقوله هم المفسدون، والرابع وصفهم بغاية الجهل، وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسدين. وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع.
يقول: وكأن المناظرة انقطعت هنا بين الفريقين، لأن المؤمنين يقول لهم أنتم المفسدون، وهم يقولون نحن المصلحون، وهذا الشأن بين أهل الباطل وأهل الحق. أنت تقول أنتم مفسدون، هم يقولون نحن مصلحون، ومهما قدمت لهم من حجج وبراهين على فسادهم فإنهم لا يستجيبون. هذا الصراع بين الحق والباطل، لكن الله سبحانه وتعالى سجل على هؤلاء يقول 4 إسجالات ليدمغ ما عندهم وأنهم المفسدون حقا. ماذا قال؟ أكذبهم الله، ألا إنهم هم المفسدون، أنتم المفسدون، خلاص يبقى لستم مصلحين. كذبهم الله، وحسبك بتكذيب الله. إذا كذب الله هؤلاء في دعواهم فلا أحد يقيمها له. الأمر الثاني حصر الفساد فيه، ألا إنهم هم المفسدون. ما قال تعالى ألا إنهم المفسدون، ما قال ألا إنهم المفسدون، قال ألا إنهم هم المفسدون. فضمير الفصل هنا هم للتأكيد، هم لا غيرهم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. فضمير الفصل هنا إيه؟ يدل على التأكيد والتعيين. الأمر الثالث أنه حصر وصفهم بغاية الجهل ولكن لا يشعرون، تكذيبهم الإخبار بأنهم مفسدون، ألا إنهم مفسدون، طبعا ألا إنهم مفسدون فيه الأمر، فيه التكذيب وفيه الإخبار بأنهم مفسدون، لأن التكذيب من أين، من أين التكذيب؟ إخبار الله بأنهم مفسدون. والأمر الثالث حصر الفساد فيهم لضمير الفصل هم المفسدون، مع إنهم يؤكد هذا. ثم الرابع ولكن لا يشعرون، فوصفهم بالإيه؟ بالجهل، فهم مع ذلك لا يشعرون. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع، ثم نفى عنهم العلم في قولهم، في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
ففي هنا ولكن لا يشعرون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وفي الآية التي تأتي بعد ذلك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فنفع علمهم بسفههم وشعورهم بذلك، فهم لا يشعرون بسفههم ولا بجهلهم ولا فنفع علمهم بسفههم ونفى شعورهم كذلك، نفى العلم والشعور. هذا غاية الجهل، هذا الإنسان ينفع عنه العلم والشعور بذلك، هذا غاية الجهل. نعم.
فنفى علمهم بسفههم وشعورهم، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل، أن يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة، مع أن أثر فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به، وهذا يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه،
مثل ما يقوم به أهل الأهواء والبدع ومن إغراء الناس أيضا بضلالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما قال سبحانه: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يظن الجهمي أنه يضلل عباد الله، ولا يظن الخارجي أنه يضلل عباد الله، لا يشعرون بذلك. نعم.
وكذلك كونه سفيها، والسفه غاية الجهل، وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه، فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني. فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله، ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه.
شوف شوف الفرق، ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون، يعني يقول نفي العلم هذا يتضمن إثبات الجهل، ونفي الشعور هذا يتضمن فساد آلات إدراك. انتبهوا يا أخواني، عدم الإدراك يقابل ماذا؟ العلم، فالعلم يقابله عدم العلم، عدم الإدراك. إنما عدم الشعور هذا يقابله فساد آلات الإدراك، يبقى أمر يعود إلى عدم الإدراك وأمر يعود إلى فساد آلات الإدراك، لأن ممكن تكون عندي آلات الإدراك سليمة ولكن يقع جهل لا أدرك، ليه؟ لأنني ما استعملت هذه الآلات في الوصول إلى العلم. يبقى الآلات سليمة لكن ما حصل العلم، يبقى هنا حصل عدم الإدراك. لكن أن تفسد آلات الإدراك، فهنا الفاسد أمر الواقع أمران، أمر أول فساد الآلات، يعني أنا لو حاولت أن أدرك فلا أستطيع لفساد الآلات، والأمر الثاني الجهل لو عدم الإدراك. فسبحان من أودع كتابه حكما، وسبحان من هيأ لهذا الكتاب علماء يخرجون كنوزه أو يحاولون. فقوله تبارك وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وفي الآية التي ستأتي بعد ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون لا يشعرون، هذا يعود إلى أمرين يا أخوان، ما هما؟ عدد جليل. نعم لا يشعرون، هذا لا يشعر أصلا، معناه أن الآلات نفسها معطلة. نعم ولكن لا يعلمونها، هذا يبقى عدم الإدراك، عدم الإدراك، فعنده جهل، فإنسان عنده جهل، ولكن الآلات يعني مثلا واحد عنده ذكاء وعنده مثلا فطنة وعنده كذا ولكن يجهل الأمر، فهذا يقال عدم إدراك، هذا لم يدرك. لكن إنسان آلاته غير مهيئة، آلاته فاسدة، وطبعا فساد الآلات هنا ليس فساد الآلات شخصيا، يعني مثلا عنده صمم أو عنده بكم أو عنده مثلا كذا، لا هذا ليس المقصود، بل كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهذا الفساد لا يعود إلى الفساد الحسي بل ويعود إلى الفساد المعنوي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمية، يبقى الفساد هنا عائد إلى إيه؟ إلى الفساد المعنوي ليس إلى الفساد الحسي. سبحان الله سبحان الله. وفعلا ترى يا أخواني ضلال الخلق يعود إلى هذا، إما جهل وإما فساد الآلات التي يدرك بها الحق فتغلق قنوات الانتفاع، فلا القلب ينفذ له ولا السمع ولا البصر، كل هذا لا ينفذ إليه الحق، نظرا لماذا؟ نظرا لفساد الآلات، نظرا لفساد الآلات نفسها. نعم.
قال فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساد صلاحا والشر خيرا،
وهذا مثل ما ترى أيضا في الإعلاميين، وترى في ما يسمونه الفن عند الفنانين، رقص طبل زمر زنا كل شيء، ومع ذلك إن قلت لهم هذا حرام هذا كذا قالوا أنت رجعي، نحن نعالج أمراض الأمة الآن، نحن نعالج أمراض الأمة، نعالج أمراضها أمراض الأمة، ولا تنظر إلى هذه الأشياء، هذه الأشياء فرعية، إنما انظر إلى أصل القصة، انظر إلى أصلها ماذا نصنع نحن، لكن أنتم عندكم شذوذ جنسي، أنتم تنظرون هذه الأشياء لأنكم عندكم شذوذ جنسي، هذه الأشياء ما فيها شيء، نقول لا والله إن نحذر هذه الأشياء لأن فطرنا سليمة وتوافقت مع العقول الصريحة، أما أنتم فلما صرتم كالأنعام لم يعد أحد ينكر هذا بل أضل من الأنعام، يعني إذا كان لا يحركك هذه المناظر من الزنا الواضح أو من هذا الفساد، إذا كانت لا يحركك فأنت إذن لست رجلا، لست رجلا حسيا ومعنويا، أما حسيا فانظر إلى آلاتك، إذا لم تتحرك فأنت لست برجل. الأمر الثاني المعنوي أنه إذا لم تكن صاحب غيره، صاحب غيره فأنت ديوس، ديوس إذا لم يحركك هذا وأنت تشاهد أنت وابنتك هذه المناظر مثلا فأنت ديوس، أو تنظر أو امرأتك تكون ممثلة وفنانة ولعلك أنت الذي تخرج لها الفيلم، أو أنك أنت الذي تأتي بالبطل وتختاره ليكون معها فيحصل هذا، ولا تتغير بل تصفق لها وتقول لها أحسنت وغير ذلك، فإذا أنت لست رجلا أنت ديوث، حتى الديوث الموجود في الكتب لعله أقل مما نرى، ومع ذلك يقولون نحن مصلحون، بل ويتطاولون على عباد الله المخلصين، ويظنون أن الأمة لو صارت وراء هؤلاء وراء الدعاء وراء العلماء لو صارت الأمة سوف تدخل في نفق مظلم، لكن لابد الأمة أن تأخذ راحتها في هذا، في حرية ألا فتح الشهوات، ولهذا الإعلام يدور على أمرين، أناس يفتحون على الأمة باب الشبهات، وأناس يفتحون على الأمة باب الشهوات، أناس يفسدون العقل والفطرة بشبهتهم، وأناس يفسدون في الإنسان قوى الخير بدلالته على الشهوات التي تجلبه وتبعده عن هذا الخير إلى الشر، هذا الذي يركز عليه الإعلام. ولا ماذا في الإعلام يا أخوان؟ ماذا في الإعلام في العالم يقول ماذا هو؟ وهذا المقصود بالعولمة كما يقولون، وهذا المقصود بالشبكة العنكبوتية والتحضر والتمدن الذي يزعمونه، ما المقصود من وراء هذا؟ المقصود من وراء هذا إبطال الجانب الروحي في المسلم، معارضة الوحي الذي أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء من لدى نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إفساد تقييدات الدين بالأوامر والنواهي. هم لا يريدون أن الناس يعودون إلى دين، إنما يعود الناس إلى ماذا؟ يعود الناس إلى شهواتهم وإلى عقولهم المجردة. افعل ما شئت واختر ما شئت واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا، فدونك الشهوات مفتوحة ودونك الشبهات، قل ما شئت تحت مسمى حرية الفكر، حرية التعبير، حرية كذا. وأما الفساد العقدي فضعونا تحت حرية الاعتقاد. فمن جهة حرية الفكر وحرية التصرف، حتى إنهم يطالبون في ثنايا كلامهم ألا يكون الأب سلطان على البنت، بل البنت لها حريتها وترفع أمر أبيها إلى القاضي إذا خالف حريتها هذه، بل وصل الأمر إلى التزاوج بين أبناء الجنس الواحد، بين النساء بعضهن ببعض وبين الرجال بعضهم ببعض. وصل الأمر إلى هذا أن رجل يدخل محكمة مع رجل يطالب القاضي بأن يعقد له عقد زواج عليه، وكذلك المرأة. كل هذا لا يعلقون عليه، إنما يعلقون على ماذا؟ يعلقون على أناس طبقوا الأحكام الشرعية وانتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، فيقومون عليهم يزاهدون فيهم لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم الذين يعارضونه. وطبعا ساعدهم على ذلك من فسد في دينه من جهة الاعتقاد، وهذا فساعدهم فانتقوا من أمثال هؤلاء من سقطاتهم ما يردون به على كل صالح شابههم في المنظر والشكل. هذا معروف الآن، الإعلام يأتيك بسقطت فلان، سقطت إعلام، سقطت كذا. يعني مثلا أما يجب واحد ملتحي يقول نفجر سيارات الشرطة والجيش، طبعا خلاص يبقى ده الاتجاه، هذا هو الاتجاه. يبقى لما هشام مثلا يقف في صورة جنب عبد المقصود في صورة، ده صورة وده صورة، ده مقطع وده مقطع، يقول الكل واحد لا فرق. حتى لو أنا أقول وأرد على عبد المقصود سوف يقولون، هم يقنعون الناس كده، إنما يقول هشام هذا فترة الآن بس فترة، لكنه سيقول بعد ذلك خلاف هذا، فلا تأمنوا مثل هذا الاتجاه. فيستغلون مثل هذه الايه، مثل هذه الأشياء ويأتون بها على القنوات وغير ذلك. نعم، ألا إنه مفسدون ولكن لا يشعرون. طيب نكتفي بهذا القدر. محمود محتاج الكرسي، محتاج الكرسي، يعني شوف الإخوة اللي مش محتاجين الكراسي عشان بس ما يعني المريض مثلا أو كذا ماشي، لكن مش محتاج يعني عشان بس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم، خليك تعب روح. نعم.